إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإسلام عباد الله تظلنا أيام طيبة مباركة فيها من الفضل قدر كبير ومن القربات شيء كثير وكفى في ذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر وإن من أعظم ما تشتمل عليه هذه الأيام من القربات ما يكون في آخرها في اليوم العاشر منها من التعبد بالذبح والنحر إنها عبادة الأضحية التي تعد شعارا لذلك اليوم العظيم وبها سمي ما يشتمل عليه من العيد لأمة الإسلام ألا وهو عيد الأضحى إنها العبادة التي تذكرنا بذلك الموقف العظيم الذي ابتلي فيه خليل الرحمن وإمام الحنفاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام ابتلي فيه ببلاء عظيم حتى يحقق كمال التعلق بالله جل وعلا ويستحق لقب الخلة الذي تلقب به. لقد ابتلي بولده وقرة عينه الذي رزقه على كبر فأحبه حبا شديدا، ومعلوم قدر العاطفة التي تربط بين الوالد والولد، فكيف بذلك الموقف الذي ابتلي فيه إبراهيم عليه السلام بابنه الوحيد الذي رزقه على كبر، فكانت محبته له أعظم محبة الوالد لولده، ولكنه مع ذلك ابتلي بالتضحية به حتى يعلم الله سبحانه وتعالى مدى تعلقه به ومدى امتثاله لأمره جل وعلا. أمره الله سبحانه وتعالى أن يقتل ولده هذا، فكان بلاء عظيما وامتحانا كبيرا تصارعت فيه عاطفة الأبوة مع محبة الله سبحانه وتعالى في القلب، ولا تكمل المحبة ولا يكمل التوحيد إلا بكمال التعلق بالله جل وعلا وكمال الانقياد لأمره من غير تسويف ولا إبطاء، فلا يقدم عليه حظ نفس ولا محبة مخلوق ولا تعلق بدنيا ولا غيرها. وإبراهيم عليه السلام هو خليل الرحمن وإمام الحنفاء، فلا يكون شيء من ذلك عبثا قط، ولا يتحقق شيء من هذين اللقبين الجليلين إلا بكمال المحبة وتجريد التوحيد لله سبحانه. فابتلاه الله سبحانه وتعالى بهذا البلاء الرهيب حتى يحقق كمال المحبة والتوحيد، فما كان من الخليل عليه السلام إلا الاستجابة والانقياد. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. ابتلي الخليل عليه السلام حتى يعلم مكان محبته وتوحيده لربه، فلما أثبت ذلك كافأه الله سبحانه وتعالى بالإبقاء على ولده وقرة عينه، وفداه مع ذلك بذلك الذبح بذلك الكبش الذي ذبحه الخليل عليه السلام استجابة لربه جل وعلا وفداء لولده وفلدة كبده. إن ذلك الموقف الذي يعلمنا حقيقة التوحيد وكماله يعد أصلا لهذه القربة العظيمة التي نتقرب بها إلى ربنا جل وعلا في ذلك اليوم الذي هو العاشر من ذي الحجة. إنها الأضحية التي تذبح تقربا إلى الله تعالى حتى ينال المسلم ما في ذلك من الثواب والفضل، وحتى يحقق مظهرا من مظاهر العبودية لله جل وعلا. فلنستحضر هذا المعنى العظيم قبل الكلام على شيء من أحكام الأضحية، لنستحضر معنى التوحيد والتقرب لله تعالى وإظهار العبودية بين يديه، ولنستحضر حقيقة التوحيد من صرف العبادة لله تعالى وحده دون ما سواه. فإن الذبح عبادة، فصل لربك وانحر. لا تكون العبادة إلا لله، فكذلك الذبح لا يكون إلا لله أيا كانت صورته وصفته، سواء تكلمنا على أضحية أم عقيقة أم غير ذلك من صور الذبح، سواء كان ذلك في نذر أم غيره، لا يكون شيء من ذلك إلا لله. وهذا من معنى لا إله إلا الله، لا ذبح إلا لله، ولا استغاثة إلا بالله، ولا دعاء إلا لله، ولا توكل إلا على الله. لابد أن نستحضر هذا، وشأن المسلم اليقظ أن تذكره مواقفه بالتقرب لربه جل وعلا. فعندما يذبح أضحيته يستحضر توحيده لربه، يستحضر أنه يعمل بمعنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فلا يذبح شيئا إلا لربه، ولا يتقرب بشيء لسواه، وعليه أن يدمن ذلك في كل أحواله حتى يتحقق فيه كمال التوحيد. فإذا عرف هذا فللأضحية أحكام نتناول ما تيسر منها إن شاء الله تعالى. فاعلموا إخوة الإسلام أولا أن الأضحية سنة وأمر مستحب مؤكد، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، وهو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم. فقد ثبت عن غير واحد من الصحابة لا يعلم لهم مخالف، وعلى رأسهم الخليفتان الراشدان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. ثبت عنهم أن الأضحية مستحبة وليست واجبة، ومن أوجبها من أهل العلم فليس معه دليل صحيح صريح. وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان في سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا، فلا يصح، وإنما الصواب وقفه كما رجحه غير واحد من أئمة النقد. ومن أحكام الأضحية أيضا أن وقتها يبدأ بعد صلاة العيد، فلا يجوز قبل ذلك بحال، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد أتم نسكه وأصاب سنة المسلمين. فلا تجوز الأضحية قبل صلاة العيد أبدا، ومن فعل ذلك فلا تحتسب ذبيحته أضحية، وإنما هي صدقة عادية يثاب عليها بقدرها، وإنما هو ذبح ذبحه لنفسه أو أهله أو غيرهم. وأما الأضحية المشروعة التي نتكلم عليها فلا تجوز إلا بعد أداء الصلاة. هذا هو وقت البداية. وأما وقت النهاية فيمتد إلى آخر يوم من أيام العيد، فإن عيد الأضحى 4 أيام: يوم النحر الذي هو اليوم العاشر، و3 أيام بعده وهي التي يقال لها أيام التشريق. فوقت الأضحية ينتهي بمغرب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق الذي هو آخر أيام العيد. وكلما بادر المسلم في الوقت كان أفضل وأولى، فالأيام 3 الأخيرة إنما هي وقت لمن لم يستطع أن يذبح في يوم العيد، فمعلوم أنه لا يستطيع ذلك كل أحد من المسلمين، فمن لم يستطع فله أن يؤخر بعد ذلك إن شاء الله في اليوم 2 أو 3 أو 4، المهم ألا يتأخر عن مغرب الشمس في اليوم الأخير. ولكن كلما بادر بالذبح في أول أيام العيد كان ذلك أفضل وأولى وأحرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. من أحكام الأضحية أيضا إخوة الإسلام ما يتعلق بشروطها وصفتها في نفسها. فمن جهة السن، الأضحية لها سن معينة بينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. المسنة من الأنعام لها سن محددة بحسب نوع الأنعام، والأضحية لا تجوز ابتداء إلا بالإبل والبقر والغنم. الإبل والبقر والغنم، ويلتحق بالبقر الجاموس، والغنم منه المعز ومنه الضأن الذي هو الخراف. فلا تجوز الأضحية بغير ذلك من الأنعام. والمسنة من هذه الأنعام لها سن محددة بحسب نوع هذه الأنعام. فالمسنة من الإبل ما له 5 سنوات، ما أتم 5 سنوات ودخل في 6. والمسنة من البقر ما أتم 2. المسنة من البقر ما أتم 2. والمسنة من المعز ما أتم 1. من المعز ما أتم 1. وأما الجزعة من الضأن، يعني مما نسميه بالخراف، فهو ما أتم 6 أشهر. ما أتم 6 أشهر. فهذا شرط الأضحية من جهة السن، لا يجوز أقل من ذلك في جميع الأنعام التي ذكرت آنفا. وأما صفة الأضحية من جهة الشكل وما يقدح فيه من العيب، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنواع العيوب التي لا تصح معها الأضحية، فقال صلى الله عليه وسلم: 4 لا تجزئ في الأضحية. يعني هناك 4 أنواع لا تصح الأضحية بها. قال صلى الله عليه وسلم: العوراء البين عورها، التي أصابها عور في عينها. وقيده النبي صلى الله عليه وسلم بالبين، أي الظاهر الواضح، فخرج بذلك الخفي الذي لا يلاحظ ولا يلتفت إليه، فهذا لا بأس به ولا يقدح في الأضحية. وأما العور الظاهر فهو الذي يقدح فيها، ومن باب أولى العمى. إن كانت الأضحية عمياء فهذا من باب أولى ألا تصح به الأضحية. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والمريضة البين مرضها، التي بها مرض ظاهر بين، فخرج بذلك أيضا الخفي، فهذا لا بأس به. ثم قال: والعرجاء البين عرجها، التي بها عرج في سيرها، ويشترط أيضا أن يكون بينا، ومن باب أولى الكتيح، التي لا تسير أصلا أو التي انقطع شيء من أطرافها، فهذا أيضا من باب أولى لا تصح به الأضحية. ثم قال: والكثير التي لا تنقي، أي التي لا مخ لها، ليس لها مخ من شدة الضعف والهزال، فهذه 4 أنواع لا تصح بها الأضحية. وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أيضا قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. أن نستشرف يعني أن نختار الكمال، وأن نتحرز ونتبين في شأن العين والأذن. فشأن العين قد عرفته، لا تصح الأضحية بالعوراء ولا العمياء. وأما شأن الأذن فيختار ذلك أيضا، وقد جعله بعض أهل العلم شرطا كذلك في صحة الأضحية، وبناء عليه لا تنبغي الأضحية بمقطوعة الأذن التي في أذنها قطع أو شق أو خرق، ومن باب أولى ما قطع فيه الأذن. إذا انقطعت أذن واحدة أو الأذنان معا فهذا من باب أولى لا تنبغي به الأضحية. كل ما سوى ذلك تصح الأضحية به وتجزئ، وكلما كان أكمل كان أفضل. يعني مثلا لو كانت الأضحية مكسورة القرن من الكباش مثلا فهذا لا بأس به، ولكن الأفضل أن تكون مكتملة القرون. كذلك لو كان الكبش مقطوع الإلية، فهذا أيضا لا بأس به ولا حرج، ولكن الأفضل أن يكون محتفظا بكامل هيئته، وهكذا. فكل ما سوى هذه العيوب، كل ما خلى عن هذه العيوب تصح الأضحية به وتجزئ، وكلما كان أكمل وأحسن في الشكل كلما كان أفضل وأولى. ومن أحكام الأضحية أيضا أن الرجل له أن يضحي عن نفسه وأهل بيته بشاة واحدة، معز أو ضأن، فالشاة الواحدة تجزئ عن الرجل، عن صاحب الأضحية وعن أهل بيته معه، ويستحب أن يتلفظ بذلك مع الذبح، سواء ذبح بنفسه أو وكل غيره أن يذبح عنه، فيقول الذابح بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عن فلان وعن أهل بيته، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الاشتراك في الأضحية الواحدة فلا يكون إلا في الإبل والبقر، والاشتراك عندئذ يكون في سبعة، فالواحدة من الإبل والبقر تجزئ عن سبعة أفراد. وبناء عليه فالاشتراك لا يصح في الغنم، لا يصح في المعز والضأن، من أراد أن يذبح شيئا من الغنم فإنما يذبح عن فرد واحد فقط وعن أهل بيته، وأما الاشتراك فلا يكون إلا في الإبل والبقر عن سبعة أفراد. وأما بالنسبة للأكل من الأضحية فالأصل في الأضحية التصدق، الأصل في الأضحية أن يتصدق بها وتوزع على الناس، هذا هو الآكد وقد أوجبه غير واحد من أهل العلم حتى يتحقق المقصود من الأضحية. ولكن ليس معنى ذلك أنه يحرم الأكل منها بالنسبة لصاحب الأضحية أو أهل بيته، بل له أن يأكل، كما قال الله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فيجمع بين الأكل والتصدق. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الإطعام، قال عليه الصلاة والسلام فكلوا وتصدقوا وادخروا، أي يجوز أيضا أن تدخر عندك من لحم الأضحية ما شئت، هذا أيضا لا بأس به. ولكن ما ينتشر عند كثير من المسلمين من تحديد هذه الأشياء بقدر معين غير صحيح، فينتشر عند الكثير أن الأضحية تقسم إلى ثلاثة أثلاث، ثلث يتصدق به وثلث يؤكل وثلث يدخر أو شيء من هذا، هذا لا أصل له وليس هناك دليل على هذا التحديد، بل يجوز لك أن تأكل ما شئت وأن تتصدق بما شئت من غير حد معين، المهم أن تجمع، المهم أن يتحقق عندك التصدق، أن يتحقق عندك الإطعام، لأن هذا هو المقصود من الأضحية. وأخيرا لا يجوز أن يأخذ الجازر الجزار، لا يجوز أن يأخذ شيئا من أجرته من الأضحية، وإنما يعطى الأجرة من شيء مستقل، يعطى من المال أو من غيره، المهم أن لا يأخذ أجرته من الأضحية، لا سيما بالنسبة للجلود كما يقع فيه كثير من الناس، هذا حرام لا يجوز، نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، نهى أن يعطى الجازر من أجره شيء من الأضحية، وقال عليه الصلاة والسلام نحن نعطيه من عندنا، فإذا أراد أن يحصل على أجرته فليأخذ من مالك أو من غيره، المهم أن لا يأخذ شيئا من الأضحية على سبيل الأجر، هذا هو المهم من أحكام الأضحية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يتوفانا على ما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.